بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا بعد شهر 9 بسيارتي بجددها، هل أجدد تأجيل؟ أنا أسوي شامل، من فترة كنت أسوي شامل، بس سمعت يقولون الحين ذكر أن الشامل حرام أسوي ضد الغير، هذا على السيارة مش على الأرواح.
طيب،
زين. والسؤال الثاني، مثلا انا كيف تسقط الركعه؟ يعني مثلا انا نسيت اسجد، هل الركعه تسقط واجيبها، ولا شو يعني الركعه تسقط؟ سقوط يعني انسى الواجب، ولا انسى الركن، ولا شو بالضبط عشان اعوض على ركعه؟ فهمت كلامي؟
لا، ما فهمت.
مثلا انا اصلي، كيف اسقط الركعه؟ مثلا اعيد الركعه، مثلا سجود السهو، عشان سجود السهو يقولون أنت سمعتك تقول الركعة تسقط إذا أنت نسيتي السجدة.
تسقط الركعة ولا كيف يعني؟ يعني قصدك الآن أنت نسيتي السجدة وقمتي إلى الركعة الثانية.
أيوة، أجيبها، أجيب ركعة، يعني سقط. أيه. ركعة، يعني أجيب. أيه. ركعة خامسة، بمتى ركعة تسقط
إن شاء الله؟
يوم أنت السجود، ولا أنت تسبيحة، ولا هذا الواجب، ولا ركن، ولا هذا
الأجل. أبشر يا أختي، بفصل لك إن شاء الله.
حسنا. زين، السؤال الثالث، انا مثلا سمعت انت ذكرت قبل كم يوم ان مثلا انا رايحه عرس، والعرس بعيد، يعني المشوار ساعه ساعتين، العشاء الايام يتاخر، والعرس لازم 8:30 9:00، ويؤذن الساعه 8:09:15 8:30. احنا نتحرك للعرس قبل العشاء، نرجع البيت مشوار ساعه على الاقل او ساعه ونص، هذا اذا كنا في العين ورايحين ابو ظبي، واذا كنا في ابو ظبي رايحين فندق داخل ابو ظبي ساعه، فأنا ما أصلي العشاء، وبعد الساعة 12 أنا يكون في البيت، رجعت البيت 12:30، فتروح وقت العشاء، هل يجوز أني أقدم العشاء مع المغرب؟ أنا سمعت واحدة قالت عادي، إذا أنت عندك مشوار عرس قدم العشاء.
يعني ترجعين البيت 11:30؟
خلاص راحت العشاء.
أي لا، ما راحت.
مرات 11:30 12:00، أنا معي ناس. أي ما مش لوحدي.
أي ما راحت العشاء، ما يروح أخت الفاضل. طيب، أفصل لك أخت الفاضل بعد شوي.
ما اعتقد، مرات اوصل 12.
طيب
12 وزياده، ولا 12 تروح العشاء، فهل اصير اقدمها قبلها بوقت مع المغرب، او متى بعد المغرب على طول اقدمها؟ من وقتها 5 دقائق ولا 10 دقائق ودربها
ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله.
زين، السؤال الاخير اللي هو، خلينا نتذكر شويه، السؤال الاخير، ايوه، مثلا انا كنت في البحر الشاطئ، البحر او مثلا كورنيش ولا هذا، هل يجوز اني اصلي وانا على كرسي، ولا لازم واقفه؟ لأن مرات الوقوف سجادة وقبلة، لكن هذا الكراسي اللي على الشاطئ، أقدر أقعد فيها وأصلي، ولا لازم أكون واقفة؟ يعني عادي في الحالات الطارئة أصلي وأنا قاعدة، ولا لازم واقفة؟
ليش تجلسين على كرسي؟ وش الحالات الطارئة؟ وش المعنى؟
مثلا أنا في البحر، ما في سجادة، بأفرش سجادة، وهو أدري أنا سمعت إن لازم من الوقوف ركن من ركن الصلاة، بس والله شفت حد صلى وهو قاعد بالكرسي حق الشاطئ وصلوا.
اي
استغربت، انا صليت انا واقفه الصراحه.
هو الـ الوقوف في الصلاه ركن، والصلاه على السجاده مو بركن، ما يلزم.
اصلي على التراب، اصلي على السجاده.
طيب، ان شاء الله. عندك سؤال اخر ولا اخر سؤال؟
لا خلاص.
ابشري. اسماء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافية.
عافيك أختي.
أبي أسألك، عندي سؤالين. السؤال الأول، الأم لما بتحكي مع أولادها عن أبوهم، يعني مثلا تنتقده، بتحكي عليه شيء زي هيك، بيعتبر غيبة ونميمة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، هسا كان اليوم احنا بنتناقش انه رد السلام مثلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس في ناس بتضيف عليها من عندهم بس صراحة نسيت شو ضافوا، فأنا بحكي لهم لا بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاي السنة على الرسول عليه الصلاة والسلام
إن شاء الله،
فما بعرف حكي صح غلط
إن شاء الله.
إن شاء الله
بارك الله فيك. أهلا وسهلا. طيب الأمس الأخ أبو أيوب من تونس وعدته بأنني سأجيبه على ما سأل، خاصة وأن الوقت كان ضيق والجواب يحتاج إلى وقت. يقول بأن جدته توفيت من 12 يوم عند خالة من خالاته، يقول للأسف تركت الأكل ولا تشرب إلا القليل من الماء، حزينة حزن شديد جدا، تتمنى الموت، تقول ضاع مستقبلي، مستقبلها مع والدتها، هي تقول كذا. يقول أنا بالنسبة لخالتي هذه هل يخشى عليها يعني شيء في الآخرة؟ أخي أبو أيوب بارك الله فيك، أولا أتمنى وأرجو أن خالتك هذه تستمع إلي وتشاهدني. أولا بالنسبة لهذه الدنيا التي نحن فيها، هذه ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا مرض ولا موت ولا هم ولا فقر، هذه الدنيا. الجنة هي التي نعيمها دائم وظلها. الدنيا هذه طرد الله إليها آدم فدلت على أنها دنية، ولذلك هي دار أعراض، دار أمراض، دار خسائر، فيها نجاح وفشل، فيها موت وحياة، فيها فقر وغنى، فيها هم وحزن وفرح وترح، فيها كل شيء. هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. والدليل ما نشاهده، وخالتك هذه ما تشوف اللي حولها، ما تشوف أحوال الدنيا، تتقلب الدنيا بأهلها، أين الآباء، أين الأجداد، أين القرون السالفة، أين الأمم الماضية، أين الأنبياء، أين نبينا صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الدار الآخرة. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ها مات صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم تفهم خالتك بأن هذه الدنيا هي هكذا هكذا. ولذلك يقول الأول، يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ما من حامل لجنازة إلا سيحمل، ما من مغسل لجنازة إلا سيغسل، ما من دافن لجنازة إلا سيدفن. هذه سنة الله الكونية القدرية. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأمر الثاني أن المؤمن يختلف عن غيره من حيث التعامل مع هذه الابتلاءات، ولذلك المؤمن يتعامل مع هذه الابتلاءات بالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. ولذلك أصل من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن نؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قدر أن جدتك تموت في هذا اليوم، لا تتأخر ساعة ولا تتقدم. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هذا هو القدر. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام قدر مقادير كل شيء، الموت والحياة وكل شيء كل شيء. بذلك المؤمن يقول الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك المؤمن يتعامل مع المصائب والابتلاءات بالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. مسألة أخرى، الصبر دائما يكون عند الصدمة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر ابن لها توفي، فقال لها، تصرخ وتصيح وتبكي، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها هذا رسول الله، ما عرفته، ففزعت ونسيت ابنها ونسيت القبر ونسيت، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كل شيء يبدأ صغير فيكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصغر، المصيبة أول ما تأتي كبيرة فتصغر، وبقية الأشياء تبدأ صغيرة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك الله جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أمر آخر، حرم النبي عليه الصلاة والسلام الجزع والتسخط والنياحة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجيوب، يعني شق الثوب عند المصيبة، ليس منا من شق الجيوب ولا لطم الخدود، وفي لفظ خمش لطم الخدود، ولا دعا بدعوى الجاهلية. للأسف الشديد بعض الناس الآن كأن يعترض على الله من خلال تصرفات النياحة، مثل حالة خالتك تقول خلاص أنا مستقبلي انتهى لأن مرتبط بوالدتي، هذا والعياذ بالله من دعاوى الجاهلية، هذا من دعاوى الجاهلية، أو تمنى الموت لأن أمها ماتت. أنا أعلم حجم المصاب ووقعه على النفس، هذه أم، لكن المؤمن لا يختلف، يتعامل مع ربه جل وعلا معاملة التسليم والرضا لله عز وجل، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا ليس على يعني سنة وهدي وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذه من دعاوى الجاهلية. الأمر الآخر، الآن هي المفترض أنها تقول اللهم يعني أصلح لي فيما بقي، أصلح لي فيما بقي، ولا تدري لو أن أمها عاشت يمكن تكون تنقلب على والدتها وتكون عاقة مثلا ويعاقبها الله عز وجل. الحمد لله أن والدتها ذهبت وهي عنها راضية، الحمد لله أن والدتها ذهبت وهذه الخالة خالتك أنت راضية عن والدتها، هذه نعمة من نعم الله. الآن والدتها في قبرها بحاجة إليها، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، صلة الرحم التي لا تصل إلا بها، إكرام صديقة الوالدة، هذا الذي تبقى. أما قضية أنه تبقى هكذا حزينة لا تأكل ولا تشرب، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، والجل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. هل تريد أن تلقى الله منتحرة؟ هل تريد أن تلقى الله والعياذ بالله وهي يعني ما صبرت على هذه المصيبة، متسخطة، معترضة على قدر الله؟ خالتك الآن كأنها تقول يعني الله عز وجل غير عادل، أستغفر الله لأنه أخذ أمي الآن وذهبت والدتي الآن، هكذا هكذا لسان الحال، ليس بالضرورة أن يكون لسان المقال، لسان الحال كأنها تقول هذا ظلم، تعترض على الله سبحانه وتعالى، وهي تعلم بأن الموت حق، وأن الموت لا إذا جاء لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر. ولذلك أنا أدعوها إلى التوبة والاستغفار والندم على ما صدر منها خلال الأيام هذه من فقد والدتها، وأن تأكل وأن تشرب وأن تمارس حياتها بشكل طبيعي، ويحرم على المسلم أن يستديم الحزن. دين الإسلام ما في لطميات، دين الإنسان ما في مآتم، دين الإسلام ما في لبس سواد على الدوام، دين الإسلام ما فيه حزن مستمر، دين الإسلام دين عظيم، دين فرح، دين سرور، دين يجعل الإنسان يمارس حياته بشكل طبيعي، حتى لو أصيب بمصيبة يحزن فترة مؤقتة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع خالتك، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. خالتك لها الحق 3 أيام ما تضع المكياج ولا الطيب ولا تلبس ذهب ولا تتعطر ولا مثلا تلبس الثياب الجميلة، لها حق 3 أيام وما تخرج من البيت 3 أيام، بعد 3 أيام ترتكب محرم إذا هي استمرت في الحداد، مدام أنه ليس زوج الذي مات، الزوج 14 فقط وتعود المرأة إلى حياتها الطبيعية. دين الإسلام ما في هذه الأحزان
وهذا التكدير والعياذ بالله وهذه اللطميات والمآتم وهذا الحزن والذي يعني يخيم على الناس بشكل كئيب. دين الإسلام عظيم لأن مؤمنين بالقدر راضين عن الله عز وجل. فقل لها تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على ما صدر منها. والآن الآن أمها تحتاج إليها أكثر من حاجتها في حياتها الآن. الدعاء، الصدقة، الاستغفار كما ذكرت قبل قليل. وهذه رسالة ليس فقط لخالة الأخ أبو أيوب وإنما لجميع من ابتلي وأوقع نفسه في حبائل الشيطان حينما أوهمه بأنه لابد أن يحزن وأن حياته مرتبطة بحياة هذا الميت وأنه ضاع مستقبلا. من يقول هذا الكلام؟ مستقبل بيد الله. يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كثير من الناس ربط حياته ومستقبله مع شخص ولما مات هذا الشخص تبين أن هذا الشخص كان حجر عثرة في طريق نجاحه، حجر عثرة في طريق غناه، حجر عثرة في طريق سعادته. ما يدري ما يدري. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن يمن عليها باتباع السنة. أمت الله من أبو ظبي تقول يعني أنا عندي سيارة دائما أؤمنها تأمين شامل، سمعت بأن التأمين الشامل فيه كلام، أريد أن أؤمن ضد الغير بعد شهر تقريبا، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بالنسبة لي القوانين تفرض على كل إنسان ما يأخذ ملكية السيارة حتى يؤمن، حتى يؤمن. ولذلك أهل العلم يفتون بأن التأمين ضد الغير أهون من التأمين الشامل إلا إذا ألزم الشخص بنوع من أنواع السيارات بأنه يؤمن تأمين شامل يؤمن، ليس له خيار إلا هذا. يعني هناك وكالات تمنع التأمين ضد الغير، تقول تأمين شامل، ما يتسجل السيارة باسم الشخص إلا أن يؤمن تأمين شامل. فأنت تقول لا أنا ما عندي هالشهادة، أمني تأمين ضد الغير. أمة الله من أبو ظبي تقول أنا ما فهمت قضية سقوط الركعة عن المصلي، كيف تسقط الركعة عن المصلي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا تحدثت عن هذه المسألة كثيرا وأنت ذكرت هذا الشيء، لكن دعيني أصور لك المسألة حتى تتضح لديك. الآن أنت صليت العصر، زين، صليت العصر، في الركعة الأولى نسيت الركوع، قرأت الفاتحة وسورة، غفلتي، سهوتي، رحت سجدتي على طول سجدتين وقمت إلى الركعة الثانية، قمت إلى الركعة الثانية في الفاتحة تذكرتي بأنك ما ركعتي، يجب عليك ترجعين وتركعين وتكملين صلاتك بشكل طبيعي. ترجعين إلى الركعة الأولى، ترجعين إلى الركعة الأولى وتكملين صلاتك، وبعدين تسجدين للسهو بعد السلام لأن حصل عندك زيادة. الصورة الثانية، نسيت الركوع في الركعة الأولى سجدتي على طول، وبعدين في الركعة الثانية قرأت الفاتحة وسورة وركعتي ورفعتي وسجدتي، لما سجدتي تذكرتي بأنك ما ركعتي في الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى. الركعة الثانية اللي أنت فيها هي الأولى الآن، وتكملين صلاتك بشكل طبيعي، ما يعني تخرجين عن الصلاة مثل ما يفعل بعض العوام يقول لا خلاص أنا بطلت صلاة. غلط، يصحح المصلي صلاته. فهذه الصورة قامت الركعة الثانية مقام الأولى وتكملين صلاتك بشكل طبيعي، وبعدين تسجدين للسهو بعد السلام لأن حصل عندك نقص وزيادة والزيادة أكثر، تسجدين بعد السلام. واضح؟ في مثال آخر، هذا فيما يتعلق بالأركان، فيما يتعلق بالواجبات لا، ما تبطل ولا تسقط الركعة، وإنما تجبرين بسجود سهو. مثال، أنت في صلاة العصر في الركعة الثانية قمت للركعة الثالثة مباشرة ونسيت التشهد الأول، ما جبت التشهد الأول، تذكرت وأنت واقفة، ما يجوز ترجعين خلاص لأنك تلبست بالركن والركن أقوى من الواجب. طيب ماذا تعملين؟ تسجدين للسهو قبل السلام سجدتين. واضح؟ الله يبارك فيك. أمت الله تقول أنا أروح العرس أحيانا من أبوظبي للعين أو داخل أبوظبي، المشوار طويل جدا، وتقول يعني كيف نجمع بين الصلاتين مثلا؟ يقول أحيانا أرجع الساعة 11 بنص 12 يكون وقت العشاء قد خرج. أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا إذا رحت من أبوظبي للعين العرس تترخصين برخص السفر لأنك مسافرة، والمسافة بين أبوظبي والعين مسافة سفر، فإذا وصلت هناك صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين والحمد لله حلينا هذه. ها طيب إذا كان العرس داخل أبو ظبي وتقول والله المشوار يأخذ ساعة وشيء من هذا القبيل، عندك أكثر من خيار. الخيار الأول تصلين كل صلاة في وقته، المغرب في وقته والعشاء في وقته. تقولي وين أصلي العشاء؟ صالة العرس في الفندق موجود الحمد لله، أغلب الفنادق فيها مصليات وصالة الأعراس فيها مصليات، وإذا ما فيه حطي سجادتك وصلي حتى لو كان الناس موجودين. بالعكس يمكن تكونين فاتحة خير، تذكرين الناس الغافلين عن الصلاة، يشوفون الأخت أمة الله تصلي قال والله نسينا ويروحون يصلون وتكسبين أجرهم. هذا واحد. الأمر الثاني تقول والله صعب علينا، مشغولين بالعرس ومشغولين بكذا، إذا رجعتي تقولين أرجع الساعة 11:30 الساعة 12 هذا وقت العشاء، ما طلع وقت العشاء. العشاء وقتها يا أخت الفاضلة متسع طويل، العشاء من بعد غياب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر. صحيح العلماء يقولون بأن وقت الاختيار إلى منتصف الليل، لكن وقت الضرورة باقي إلى ثلث الليل بل إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. فإذا رجعت الساعة 12 أو 11:30 الوقت معاك تصلين ولله الحمد والمن، صلي بارك الله فيك. فقضية أنك تصادرين الكلام تقول لا انتهى وقت صلاة العشاء ويقولون لا، ما يصلح هذا. أنت تسأل العلماء، سألي طلاب العلم، هتروح أنت تسمعين الناس. أنا أقول لك وقت العشاء ما انتهى، 11:30 12 ما انتهى، بالعكس هذه يسمونها وقت الضرورة اللي بعد منتصف الليل، وتصلين أداء ولله الحمد وليس قضاء. تقولين والله أنا هذه مرحلة ثالثة، ها أنا قاعد أرتب لك. تقولين أنا والله ما أدري، أنا أخاف أني أنا ما أجي إلا على أذان الفجر، أحيانا يصير زحمة يصير شيء. هذه حالات طارئة ممكن تجمعين من دون قصر، صليت المغرب وأنت من أهل العرس أهل العروس ولا أهل العريس وبتشتغلين وكذا، ما خالف اجمعي، قدم العشاء مع المغرب للحاجة وصليها تامة غير مقصورة وتوكلي على الله. أمة الله من أبو ظبي تقول أنا يعني إذا ذهبت إلى شاطئ البحر مثلا كيف أصلي؟ أصلي على الكرسي أو واقفة؟ تقول ما عندي سجادة، أشوف الناس يصلون على الكراسي. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الفرض لا تصح إلا بالقيام للقادر على القيام، ولذلك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. يقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، استدل بهذا العلماء على وجوب القيام في الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. الأمر الثاني الصلاة على السجادة لا هي ركن ولا هي واجب، وبعض العلماء يقول ما هي بسنة، هذه من أمور المباحة، من أمور المباحة. فالإنسان يصلي على الأرض، يصلي على البلاط، يصلي على الرخام، يصلي على رمل البحر، يصلي على خشب، ما في داعي ما دام المكان طاهر. اعتقاد بعض الناس والله الآن بعض الناس يمكن يضيع وقت يدور على السجادة، خير قال لا بصلي والسجادة مو موجودة، كأنه يعتقد بأن السجادة ركن من أركان أو شرط من شروط صحة الصلاة. سبحان الله العظيم، الصلاة على الأرض أفضل من الصلاة على السجادة، الصلاة على الأرض الطاهرة أفضل من الصلاة على السجادة، وهذا لا يمنع أن الإنسان يصلي على السجادة. فيا أختي الفاضلة لا تنظرين إلى فعل الناس، فعل الناس لا ليس حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلي على رملة البحر استقبل القبلة، ويعني استتري في الصلاة ستر المرأة الواجب واستقبل القبلة وصلي على الرمل، ما يجوز. لو صليت على الكرسي مع قدرتك على القيام مالك صلاة بالنسبة للفريضة. النافلة يجوز، النافلة يجوز، أما الفريضة لا مالك صلاة، ما الصلاة باطلة للقادر على القيام ما دام ما في أي سبب يمنعه من القيام إلا السجادة، يقول ما عندي سجادة، أو والله ما في إلا رملة البحر ولا حاشاكم تراب مثلا ولا كذا، لا تصلي، صلين على رملة البحر الحمد لله. بارك الله فيك، تفضلي يا أسيل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لونك شيخنا فاضل.
مرحبا أختي أسيل.
شيخنا عندي سؤال، أنا عندي ربي يعني قطط بالبيت.
إيه.
فهن يعني مو قطط محليات، هن مازينة يعني قطط من هذني الحلوات وهاي. فأنا يعني من يصير عدها تتزوج أقوم أبيع أفراخها وأصرف عليها، مثلا أوديها الدكتور، أشتري لها رمل، أشتري لها فيتامينات وأكل. فأنا سمعت يقولون يعني حرام أنه واحد يبيع القطط ويتاجر بيهن.
إن شاء الله أسيل تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا شيخنا.
مرحبا أختي منى.
السلام عليك عزيز. الله يعزك بالطاعة.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك عزيز.
أخفض التلفزيون يا أختي منى. أخفض التلفزيون.
أنا يصير راس أتابعك لكن بدوية ما أعرف كل.
الساعة مباركة، الساعة مباركة. أخفض التلفزيون بس يا منى. آمين.
بارك لك في علمك.
آمين.
الله وكل عالم الله يبارك كل المسلم وعالم.
الله يحفظك.
يحفظك يحفظ دنياك وآخرك لكل النار ولذريتك.
يا رب.
بسألك الحين إذا يلا يا ميت تقال إن قال يبع السير قال إن أنا وتستنى ويبس. عصل لنا زريان ظهر عصل لنا السنة. يعني عندي أتابع من دويل الله يعزهم بالطاعة المحسين السعوديين.
إيه.
أنهم يقولون الله ما صل ما الله قديم. قالوا لي اللي يصلي تلاحظ من الجماعة يحصل تابع الجماعة ويفرطها الصلاة الجماعة يصلي واحد الصلاة يصلي فرض معهم.
أنت منى.
أنا في بدوي الله يحفظك. فأنت حصل رقمكم ساعة لفرصة.
يا منى. منى تسمعيني؟
أم النابي.
ها؟
أم النابي.
أم من؟
أم النابي.
أم النابي.
إيه نعم.
إيه قالوا لي منى. طيب أم النابي أنت تسألين عن نفسك ولا عن زوجك؟
لا زوجي الله يحفظه ما شاء الله عنده شيء معي عياله.
إيه وك.
على نفسه لا زوجي ما الله يحفظه ما أتمنى أن شيء الله يحفظه.
أي سؤال
لا العافية.
خليني بس شوي اصبري علي. سؤالك ما فهمت الآن. تسألين عن السنة صلاة السنة.
السنة قال لي أنها يوم صيام أصفر الله الحين مع التوخرين نبدها ويبت الصلاة لي عندي أتابع الساوي يجد أن يصليها من سنة الله قبلها ركعتين.
أي
أول أصلي دويلة بعدي فيها ما أصلي أربع ركعات قبلها وأربع بعد.
أي
يوم للحين تعيز عقدني يعني كبر بس أصل ركعتين.
أيه.
قبل صلاة الله.
أيوة.
وركعتين بعدها. أما الصلاة الأجر الله حافظ على وانت اللهم لك الحمد والشكر.
الحمد لله الحمد لله.
ربي يحفظ العلماء وليه.
آمين. جزاك الله خير أم النابي. طيب أبشري بحول الله تسمعين الجواب. ها. طيب أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول الأم لما تبدأ تذكر زوجها بشيء غير جيد أمام أولادها هل يعتبر هذا غيبة؟ أختي أسماء بارك الله فيك بالنسبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهي من كبائر الذنوب لقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في التحذير من الغيبة ولذلك الغيبة هي أن يذكر الشخص الآخر بما يكره هذا من حيث الأصل. أما غيبة الزوجة لزوجها أمام أولادها ففيها مفسدتان عظيمتان خطيرتان. الأولى غيبة وهي كبيرة من كبائر الذنوب فقد اغتابت زوجها في غيبته وذكرته بالسوء والعياذ بالله. الثاني أنها أساءت التربية أولادها. لماذا؟ لأنها ذكرت والدهم بشر وبسوء وبصورة غير جيدة أماما وهذا تكريس للتربية السيئة لهؤلاء الأولاد. بربك أختي أسماء ماذا تنتظرين من زوجة تسب زوجها أمام أولادها يحبون أبوهم ولا يكرهونه سيكرهون والدهم أو سترتسم صورة سيئة عن والدهم. ولذلك الأم الصالحة هي التي تذكر زوجها بخير أمام أولادها حتى لو كان هناك بينهما خلاف. هذه المرأة الصالحة التقية اللي تخاف الله عز وجل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك أي امرأة تذكر زوجها بسوء أمام أولادها امرأة سيئة تراجع نفسها لأنها سيئة التربية وسيئة التلقين ووقعت في الغيبة. نسأل الله السلامة والعافية. أسماء من الأردن تقول يعني إحنا عرفنا بأن جملة السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله، تقول بعض الناس يعني يضيفون أشياء، تقول ما حكم ذلك؟ تقول ما نعرف هذه الأشياء. أخت الفاضلة أسماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسلام هو تحية أهل الإسلام، وجملة السلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الجملة الكاملة التي يؤجر فيها الإنسان أجرا كبيرا. وورد عن بعض الصحابة الزيادة في يعني جملة السلام زادوا، لكن الأكمل والأفضل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الاقتصار على جملة السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. في خلاف، بعض العلماء يستدل ببعض الآثار ويرى بأنها من السنة، ولذلك الاقتصار على جملة السلام هو الذي ينال فيه الأجر، هو الذي ينال فيه الإنسان الأجر، ولو أتى بالزيادة التي عن بعض الصحابة ما ازداد الأجر، الأجر هو واحد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الرجل فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال عشر، ثم دخل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال عشرون، فدخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. بارك الله فيك. أسيل من العراق تقول أنا أربي قطط، طبعا ليست القطط العادية إنما القطط المعروفة الغالية، تقول أحيانا يعني يحصل توالد بينها، أنا أبيع حتى أصرف عليها وعلى شراء في تأمينات وأيضا الذهاب بها إلى العيادات البيطرية. تقول قالوا لي بأن ما يصلح التجارة في القطط، ما حكم ذلك؟ أختي أسيل بارك الله فيك، بالنسبة للقطط النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكرت القطط عنده وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والله جل وعلا جعل في هذه القطط الاهتداء إلى رزقها، ولذلك هي تطوف على البيوت في الشوارع في الأماكن، وهي سبب من أسباب القضاء على كثير من القوارض المؤذية للناس، ولذلك الله عز وجل جعل هذه القطط يعني من جنس الحيوانات التي لا تملك أصلا، يعني هي لا تملك من حيث الأصل، لا تملك من حيث الأصل، وهي من الطوافين علينا والطوافات، وهي طاهرة، هي طاهرة. الأمر الثاني بالنسبة للتجارة في القطط، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، والسنور لما نرجع إلى المعاجم اللغوية نجد بأن المقصود به القطط أو القطة، السنور القطة الهرة. وهذا الحديث جماهير أهل العلم ذهبوا إلى جواز بيع القطط، ذهبوا إلى جواز بيع القطط، وحملوا هذا الحديث على نوع من الحيوانات المتوحشة التي ليست هي القطة الأليفة، قالوا بأن هذه القطط البرية التي لها ناب. والقول الثاني قالوا لا يجوز التجارة بالقطط، وحملوا الحديث على ظاهره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، وقالوا هذا نص ظاهر، وأيضا ذكروا بأن احتكار بيع القطط هذا مؤذي للناس ويجعلهم في حرج، خاصة الناس يحتاجون إلى القطط في بيوتهم يعني القضاء على القوارض، القضاء على أشياء معروفة طبعا ما تتسلط عليها إلا القطة، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح، ولذلك الراجح لا يجوز التجارة بالقطط. بارك الله فيك، لا يجوز التجارة بالقطط. فإذا احتاج إنسان إلى قطة أو هرة ولا يمكن إلا بشرائها، فإنه يجوز الشراء ويحرم على البائع التجارة فيها. فلذلك أختي أسيل بارك الله فيك، يعني أرى لك بأن تنتهي عن البيع والشراء في القطط، وما يحصل من مثلا من توالد تقومين بإهدائه إلى آخرين وتشترطين عليهم عدم البيع. بارك الله فيك. نعم طيب، الأخت أم النابي من أبو ظبي بارك الله فيها طبعا تسأل تقول يعني أحيانا أنا أتابع الفتاوى، فتاوى العلماء في التلفاز وكذا، وأنا أريد أن أصلي السنة، أحيانا أصلي السنة ركعتين قبل الظهر وبعدين آخر السنة شوي من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أم النابي من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، زادك الله حرصا، تقبل الله عملك وبارك الله في عمرك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل الجنة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أهم شيء العناية بالفرائض، هذا أهم شيء. خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أهم شيء الإنسان يواظب عليه. وهذا ما يعني بأن السنن الرواتب يتركها، لا، لكن هذه ينبغي بل يجب أن تكون شغل المسلم والمسلمة الشاغل وقلقهم الساهر، وأنه لابد يحرصون على وقتها ويحرصون على أدائها في أوقاتها، هذا أهم شيء. الشيء الثاني، الله يطول عمرك، السنن الرواتب 12 ركعة، وفي بعض العلماء يقول 10 ركعات، ثنتين قبل الفجر يعني بعد الأذان قبل صلاة الصبح، 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة. بعض العلماء يقول لا، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعد الظهر لحديث ابن عمر. فأنت يا الله يطول عمرك، سواء صليت 4 أو صليت ركعتين، الحمد لله أتيت بالسنة. قضية تأخيرها يجوز ما دام أنها في الوقت. أنت تقولين والله أنا جالس أتابع برنامج فتوى مثلا، ودخل أذن الظهر وقلت لا خليني أتابع، يجوز تصلين الساعة 1، الساعة 2، هذا في الوقت، لأن الصلاة على وقتها الحمد لله، وتصلين قبلها السنة ركعتين ركعتين أو ركعتين فقط، وبعدين تصلين الفريضة، وبعد الفريضة تصلين ركعتين. واضح؟ فما دام أن الوقت باقي الحمد لله، تصلين السنن القبلية والبعدية وتصلين الفريضة. ولو افترضت يا أم النبي، لو افترضت بأنك بعد الظهر كنت مشغولة، انشغلتي، رحت مشوار صليت الظهر وما قدرت تصلين الركعتين اللي بعد الظهر، رحت مشوار ولا انشغلتي ولا جاكم ضيوف مثلا، ها، وأذن العصر، دخل عليك وقت العصر وما صليتيها، صليها بعد العصر، يجوز الحمد لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة قضى سنة الظهر البعدية اللي حقت الظهر، لأن أشغلوه الناس ضيوف وفود وجو خلق أشغلوه ودخل عليه وقت صلاة العصر، فقضاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. فأي ركعتين من السنة الراتبة ما تصلينها تنشغلين أو تنسينها تقضينها بعد ذلك. بارك الله فيك، تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله علينا هذا العام، وكان
حجم
كله خشوع،
ما شاء الله،
وهذا بفضل لأنك أنت من علم،
الحمد لله.
استغفر يا أستاذ، أنا لم أفعل في هذه السفرة إلا عمرة التمتع، وقمت بالحج.
نعم.
ولكن الجماعة الذين من النساء كانوا معي كانوا يذهبون في كل يوم إلى المسجد التنعيم يعتمرون مرة ثانية.
نعم.
وأنا لم أفعل هذا، فعلت العمرة والحج وأركان الحج، ولكن لم أبيت بالمختلفة. حسب المرشد أخذنا من 12 بعد الليل، منتصف الليل، إلى منى.
نعم.
فقلت هذا لم يفعل رسول، لأنه لم يفعل لخديجة ولبناته 3، وأخي معلو كان يريد أن يتبعه، ثم اتبعني، فعملنا عمرة التمتع وكان حجا خاشعا يا أستاذ.
الحمد لله، الحمد لله.
هل صحيح يا أستاذ أو أخطأت؟
طيب أبشري يا زهرة، تسمعين الجواب.
شكرا يا أستاذ.
أهلا.
من فضلك يا أستاذ.
فضل لله. فضل لله أولا وآخرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
يا شيخي أخبرتكم أني أريد التواصل معكم تحت الهواء ولم تجيبوني.
أنت اللي اتصلتي أمس؟
لا.
إيه، اكتبي يعني رسالة على خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج، وإن شاء الله بإذن الله نجيبك. أبو راشد، أبو راشد من أبو ظبي.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدي؟ عساك طيب.
أحياكم الله.
الله يسلمك. بالنسبة استاذ واحد بس عندي الله يحفظك.
تفضل تفضل.
أنا أصلي سنة حوالي 20 ركعة يعني.
أيه. ما شاء الله.
وأصلي الضحى ركعتين يا سيدي كفون ولا زيدهم بعد.
إن شاء الله يا أبو راشد.
في واحد سأل بس الله يحفظك.
يلا.
الحين الجماعة ذا يوم يصلون المسجد يكبر الصوت عالي يعني في المسجد يجوز ولا ما يجوز؟
يكبر؟
إيه يعني هو يلتحق بالصف يقول الله أكبر يجوز هذا؟
يعني المأموم ها؟
لا إيه المأموم اللي جاي هذا اللي بيصلي يعني.
إيه المأموم يجهر بالتكبير ها؟
أيوة يجهر صوته يرفع صوته.
إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأنها وفقت الحمد لله للحج هذه السنة وكانت يعني حجة طيبة، تقول بأنها أتت بعمرة التمتع وحجت ولله الحمد. وبالنسبة للمبيت بمزدلفة تقول الحملة بعد منتصف الليل ذهبوا بالناس، وتقول أنا قلت أريد أن يعني حج حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فعل هذا الشيء، وبعدين ذكرت بأن الناس يذهبون إلى التنعيم كثيرا ويأتون بالعمر كثيرا. زهرة بارك الله فيك، أول مبارك والحمد لله الذي وفقك لحج بيته العتيق وأسقطت هذا الركن من أركان الإسلام، فالحمد لله هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما فعلته هو الصحيح وما يفعله الآخرون هو الخطأ. ما فعلته هو الصحيح وما يفعله الآخرون هو الخطأ، ولذلك قيامك بعمرة التمتع ثم الحج هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر العمرة في السفرة الواحدة، ولم يعرف عن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا في خصوصهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والمقصود بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما كانوا يفعلون يكررون العمرة في السفر الواحدة مع مشقة السفر قديما، كانوا يعني يمكثون أيام في الطريق حتى يصلوا إلى مكة، ومع ذلك كانوا يأتون بعمرة واحدة لأن العمرة هي الزيارة وهي نسك يشرع له سفرة واحدة. وقيام هؤلاء الذين معكم لا شك بأنه خطأ، وقد يفتيهم بعض الفقهاء الذين يرون جواز تكرار العمرة في السفر الواحد، وهذا قول مرجوح. وطاووس بن كيسان اليماني سئل عن هؤلاء الذين يترددون على مسجد عائشة التنعيم يعتبر، قال: ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون، منكرا لهم ينكر عليهم. فأنت يا أخت الفاضلة فعلك صحيح، وبالنسبة للمبيت بمزدلفة واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، واجب من واجبات الحج. وبالنسبة للنساء والضعف يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يجوز ولله الحمد، والحج صحيح والحمد لله. أم عبد الله.
أم يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أم عبد الله معك من عجمان.
عبد الله.
أم عبد الله.
إيه أم عبد الله تفضلي.
يا شيخ أنا في عندي ثلاث أسئلة. أول واحد، أنا في علي نذر للوالد، يعني نذرت أني أعطي للوالد، بس ما في عندي استطاعة أنه أعطيها. هو سامحني يعني قال أنا مسامحك لأنه يعرف شوي وضعي، بس أنا سمعت من حضرتك أنه النذر لازم يتوفى.
نعم.
أنا قررت أني أعطيها يعني على دفعات. نعم. يعني أقسط له إياها كل شهر أني أعطيها.
طيب يعني مبالغ مالية
للوالد.
مبالغ مالية ها؟
يعني بحدود $300، بس ما عندي إياها أني أعطيها كاملة، قررت أني أعطيها على دفعات
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا وقت أصلي يعني سبحان الله الشيطان دائما أشرد، بس من أغمض عيني خلاص مستحيل أني أشرد وأخشع بالصلاة، بس من أفتحها سبحان الله إلا ما أشرد شوي، يعني أحاول قدر استطاعتي أني ما أشرد، بس هيك يعني عم يصير معي. إذا طيب. أغمض عيوني بالعكس يعني أخشى وما أشرد نهائي، بس هل يجوز أني أسكر عيوني إلا لا لازم أفتحها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، يعني أنا يعني كون أهلي منطقة بعيدة عني المفروض أني أنا أحول لهم مبلغ شهري، بس أحيانا تصدف أنه أنا ما عندي أني أعطيهم، وهل بيها ذنب إني أنا ما يعني إني أساعد أهلي بشي؟ بس يعني أحيانا ما أقدر وأحيانا أقدر، بس مر علي أيام إني ما أقدر إني أعطيهم فلوس وهم بحاجة إني أعطيهم. أنا في عندي أخوة يعني ومو مقصرين، بس أنا يعني أحس إنه واجبي يعني اتجاه أمي واتجاه أبوي يعني الشيء اللي عملونا إياه لازم أرد لهم شيء من الجزء اللي عملوه.
شاب.
بس أحيانا ما أقدر ويعني الوالد شوي ياخذ على خاطره مني. عرفت؟ إنه يتحسس إنه أنا ما حولت له، بس أنا يعني يا شيخ بالطبعي ما أحب أحكي لأهلي شو ظروفي، شو وضعي، شو عندي، شو ما عندي، يعني ما أحملهم مسؤولية يعني إنه مثلا ظروفي شوي صعبة، ما أنطيهم أي علم عن وضعي.
وضحت
ما
الفكرة.
ما يشيلوا هم.
إن شاء الله، وضحت الفكرة مع عبد الله، أبشري. الله يحييك. أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عيد.
الله يجزاك خير على هالبرنامج.
الله يحفظك.
شيخ أنا قبل أسبوعين عملت عملية في القلب.
إيه.
فما يعني وكان لأن طلعت من العملية كنت واعي، بس ثبتوني على المضارب ما أتحرك أبداً.
إيه.
لمدة 24 ساعة. وفائدي عليهم على قفا كف اليمنى على كف اليسرى كان على أوبر، يعني ما أقدر أن يتيم ولا أسوي ولا أقدر أرفع رأسي مثلا ولا أقدر، فصليت على الوضع اللي أنا فيه، لا توضيت ولا تقدر تتيم.
نعم.
وأنت صلي على الوضع اللي أنا فيه، تعرفت؟
نعم.
ما أدري صلاتي صحيحة ولا عيدة ولا ما عيدة.
كم صلاة يا أبو عيد؟ يوم كامل؟
يوم كامل تقريبا.
نعم.
يعني يوم فجر اليوم اللي رحت عملية صليت عادي، بس اليوم اللي طلعت عملية 4 فروض ثاني يوم فجر أيضا صليت نفس.
وما قدرت تتيمم على السرير مثلا؟
لا ما قدرت تتيمم.
اي مانعينك من الحركة يعني؟
لا مانعين من الحركة، وبعدين اليد اليمنى واليسرى على قفاها أبر.
نعم نعم شاء الله.
ما قدر أني أنسى عليهم ولا قدر أني أروح على اليد. صليت على الوضع بدون يوم، أقمت الصلاة صليت.
أبشر أبو عيد.
جزاك الله خير. أو عيدها.
إن شاء الله. أبشر أبو عيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. الله يحفظك. ما تشوف شر. طيب أبو راشد من أبو ظبي يسأل يقول أنا الحمد لله أصلي 20 ركعة في اليوم بالنسبة لصلاة الضحى وركعتين، ممكن أزيد؟ أبو راشد بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا. أخوي الفاضل بالنسبة لركعتي الضحى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 الأمر واسع في هذا، ولو حرصت على الزيادة بعد طيب، لأن هذا الوقت من أوقات غير النهي، يجوز لك تصلي ولله الحمد فيه ما شئت، صل 2 ركعتين 4 6 8 10 بارك الله فيك. أما 20 هذا جائز ولله الحمد، عندنا سنن راتبة وسنن مطلقة، النفل المقيد اللي هي سنن الرواتب اللي ذكرتها أنا قبل قليل للأخت أم النابي اللي هي 2 ركعتين قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء هذا 12 ركعة. إذا حبيت أنك تصلي 8 ركعات بالنسبة للضحى صارت 20، تقول لا الحمد لله أنا أصلي أيضا بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر أزيد، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله. أبو راشد يقول يعني أحيانا لما نصلي في المسجد بعض المأمومين لما يجي يكبر يرفع صوته بالتكبير، يقول ما حكم ذلك؟ أبو راشد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا صلى لوحده يسمع نفسه يسمع نفسه، وأما إذا صلى إماما فيسمع من خلفه، والإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير لأجل أن يسمع من خلفه، أما المأموم اللي خلف الإمام ما هو الداعي لأن يرفع صوته؟ يقول الله أكبر، ما الداعي؟ هل هو إمام؟ مأموم هو، كيف يرفع صوته؟ ولذلك يوجد بعض المأمومين هدانا الله وإياهم يخطئون، يرفع صوته بالتكبير حتى يلبس على الآخرين، وبعضهم يجهر خلف الإمام يعني يقرأ آياته يجهر، وبعضهم إذا جاء يسبح مثلا في الركوع أو السجود يجهر جهر يعني فعلا يلفت انتباهك، يلفت انتباه من حوله. لا ما في داعي، المأموم يسمع نفسه فقط ولو حرك لسانه وشفتيه كفاه. بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان تقول لا أنا نذرت نذر لله عز وجل أعطيه للوالد، تقول يعني الوالد سامحني، سمعت منك بأن تقول لابد من الوفاء بالنذر، ممكن أعطيه على شكل أقساط؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، أكيد سمعتي يعني دائما أقدم الجواب حول مسائل النذر بالامتناع عن النذر دائما، وأكيد أنت متابعة، أكيد سمعت مني هذا، وأؤكد عليك انتبهي واحذري من النذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وشوفي أنت الآن نذرتي مبلغ وعجزتي عنه، ما يصلح يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والعلماء يقولون النذر محرم ويجب الوفاء به، جمهور العلماء يقول النذر مكروه يجب الوفاء به. فلذلك ما دام أنه نذر طاعة يجب عليك أن توفي به. الأمر الثاني، قضية أن الوالد أسقط عنك ما يصلح، تعطيه إياه وإذا حب يرد لك المبلغ يرد لك. الآن تقولين أنا أريد أن أقسط المبلغ، يجوز تدفعين كل شهر مبلغ معين لوالدك وفاء لهذا النذر، وفاء لهذا النذر الذي أنت ألزمت نفسك به وأوجبتيه عليك، وهو لم يجب عليك بأصل الشرع. ما الله عز وجل أوجب عليك تنذرين $600 ولا $700 مثلا، أنت اللي أوجبتي، يجب عليك أن توفي بالنذر، ويجوز لك أن تدفع النذر على شكل أقساط. أم عبد الله من عجمان تقول أنا لما أصلي أشرد إلا في حالة واحدة إذا أغمضت عيني، تقول أخشى، سبحان الله، ما الحكم؟ أختي عبد الله، من صلى مغمضا عينيه سواء كان للخشوع أو لعدم الخشوع صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، صلاة صحيحة، لكن على خلاف السنة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لا يغمض عينيه، ولم يذكر أحد من الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه. وكانت عائشة تنكر على من يغمض عينيه، تنكر عليهم. لكن إذا كان الشخص يرى بأن إغماض العينين سبب من أسباب جلب الخشوع، يجوز، يجوز للشخص أن يغمض عينيه في الصلاة إذا اعتقد أو جرب هذا على أن سبب من أسباب الخشوع، لكن على أن لا يكون طوال الصلاة، على أن لا يكون طوال الصلاة، يجوز ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول أهلي بعيدين عني، ويعني دائما أنا أحول لهم مبالغ شهرية، أحيانا ما أستطيع يعني أدفع شيء. تقول هل علي ذنب، خاصة وأني أشعر أحيانا من الوالد بأنه يأخذ على خاطره شيء من هذا القبيل. أختي عبد الله بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا البر، وتشكرين على هذه الرعاية والالتفات إلى الأهل والوالدين، ولا شك بأن هذا يدخل ضمن الواجبات والحقوق. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أنا أرى لك بأنك يعني تخبرين الوالدين عن طبيعة الحالة والعيشة اللي أنت يعني تعيشينها. لماذا؟ حتى يعذرونك، لأنك أنت الآن ذكرتي الوالد ما يعذرك لأنه ما عارف الحالة اللي أنت فيها، قد تكوني محتاجة ومضطرة يعني اضطرار شديد إلى الاقتراض، مضطرة إلى شيء معين. فلذلك أختي أم عبد الله من الضروري جدا حتى لا تدخلين في يعني نهايات غير جيدة مع الوالدين أن تخبرينهم بأن والله وضعك الاقتصادي، وضعك المالي، حالتك الأسرية، حالتك الكذا الاجتماعية ما تسمح لي أحيانا، لأني ما عندي دخل، ما عندي كذا، زوجي عليه التزامات، عليه كذا، فإذا ما أرسلت سامحوني. هذا ليس عيبا يا أختي الفاضلة، ليس عيب، وليس تنصلا من المسؤولية إن كنت تعتقدين ذلك. لا، أخبري والديك بهذا حتى يعذرونك، إذا ما أرسلتي قالوا معذورة أم عبد الله. أما تقولين والله أنا بخير وكذا وتتأخرين، طبيعي يصير في خاطرهم، يحملون شيء في أنفسهم. ولذلك من حيث الأصل أنت ما عليك ذنب، ما عليك ذنب، لكن من حيث الإجراء العملي حتى تقنعين والديك ويعذرونك أخبريهم بهذا، وهذا ليس حراما. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول بأنه قبل أسبوعين أجرى عملية في القلب، يقول وأنا يعني طبعا طلعت وأنا واعي لكن ما أتحرك مدة 24 ساعة، يقول يعني الأجهزة على اليدين ومنعوني من الحركة وشيء من هذا القبيل، يقول صليت يوم كامل من دون وضوء ولا تيمم، يقول ما حكم صلاتي؟ أبو عيد بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت بالوصف اللي ذكرت غير قادر على الوضوء، غير قادر على التيمم، ممنوع من الحركة، وذلك لكون العملية في القلب ومنعوك من الحركة، وصليت على الحال اللي أنت عليها خوفا من خروج الوقت، فما عليك شيء، وذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذه استطاعتك وهذه قدرتك، ولذلك أنت في مثل هذه الحالة تسمى بفاقد الطهورين، تسمى بفاقد الطهورين، فقد ليس حقيقي وإنما فقد للعجز، لأن حالتك الصحية ما تسمح بأنك تستمر، قصدي تتوضأ أو تتيمم، لكن يعني مستقبلا إن شاء الله الفال عنك بعيد، إذا ما استطعت الوضوء فتتيمم على السرير. أنا سألتك قلت لي أنت لا، الأجهزة صعب حركة اليد، على السرير تضرب ضربة وتمسح وجهك ويديك يكون تيمم، هذا أحد الأقوال في المسألة. أمة الله من أبو ظبي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا رب.
عافيك.
لو سمحت شيخ، أنا كنت في المول وأذن العشاء ودخلت المسجد عشان أصلي العشاء، فأنا في الركعة الثانية الإمام قام الصلاة فسلمت وبدأت مع الإمام، فهل تصرفي صحيح؟
يعني سلمت من السنة؟ ها؟
لا، أنا بديت أصلي العشاء.
العشاء ها.
فلما أنا في التشهد الأول في الركعة الثانية هو بدل الصلاة.
نعم.
فأنا سلمت وقفت أصلي جماعة. هل تصرفي صحيح؟
إن شاء الله يا أختي.
يعطيك العافية.
يعافيك. طيب الأخت أمة الله من أبو ظبي تقول كانت في السوق وأذن لصلاة العشاء، تقول دخلت وصليت العشاء في الركعة الثانية وأنا في التشهد، تقول أقيمت صلاة الجماعة، قطعت الصلاة ودخلت معهم، هل فعلي صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت لا تجب عليك صلاة الجماعة، فلو أكملت صلاتك يكون أفضل، لأنك أنت غير مأمورة بصلاة الجماعة، هذا الأمر الأول. مستقبلا ما دام أنك شرعتي في صلاة الفريضة ما تقطعينها، تكملينها. أمر الثاني، إذا حبيت تصلين جماعة تقولون يعني تقولين يمكن يشوش علي السماعات والميكروفونات، ما تقطعين الصلاة، تقلبين الصلاة العشاء، الآن أنت في الركعة الثانية تقلبينها إلى سنة. في التشهد الأول مثلا سمعت الإقامة، اقلب النية إلى السنة، كمل التشهد على أنه ركعتين وادخلي معهم الصلاة، ادخلي معهم الصلاة، بهذه الطريقة تكونين قد أتيت بالفعل المشروع والفعل الصحيح، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.